الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فبمشيئة الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته سنبدأ إن شاء الله تعالى أولى هذه الدروس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة نافعة من مسجد محبي السنة وكما عرفتم من خلال الإعلان أن هذا الدرس سينتظم عددا من الكتب، منها تفسير القرآن العزيز للإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، ومنها تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى، ومنها شرح الشيخ صالح آل الشيخ على الوسطية، ومنها كذلك شرح علامة الفوزان على شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى، ومنها حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى على الأجرومية، ومنها شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على أصول التفسير له. عدد من الكتب إن شاء الله تعالى سوف نقرأ في هذا الدرس، وسنبدأ القراءة بمشيئة الله تبارك وتعالى في التفسير، وقد اخترنا من تفسير ابن أبي زمانين الخمسة أجزاء الأخيرة، وهي في عدد من الأماكن، وستكون الأماكن يتمم بعضها بعضا حتى نأتي على هذا التفسير إن شاء الله تعالى. وقد بدأنا القراءة في تفسير جزء الأحقاف من أول سورة الأحقاف، وانتهينا منها بعد مقدمة عرفنا فيها الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وهو إمام معروف من أئمة أهل السنة والجماعة ومن علماء الأندلس، وله كتابه الماتع في أصول السنة الذي يوضح عقيدته ومنهجه، وهو كتاب أصول السنة. هذا الكتاب المبارك الذي ربما سمعتم يعني شرحه أو اطلعتم على شروحات العلماء له، فهو من الكتب المعدودة من كتب أهل السنة والجماعة، ومفتاح كل إمام من الأئمة وعالم من العلماء هو السنة، فإن عبر قنطرتها عبرت به السنة في جميع الميادين. وأئمة السنة والحمد لله قد صنفوا وكتبوا شرحوا وألفوا في كل باب من الأبواب وفي كل علم من العلوم، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم الفقه، في سائر العلوم صنف الحمد لله علماء أهل السنة والجماعة، ولا نعدم في أي علم من العلوم إماما من أئمة السنة، بل الأئمة والحمد لله كثر في كل هذه الفروع وتلك الأبواب. وسنبدأ إن شاء الله تعالى القراءة من تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، في سماع القارئ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مدنية كلها. قال تعالى:
هي مدنية، معنى مدنية أي أنها نزلت في العهد المدني، ومكية نزلت في العهد المكي، نزلت في العهد المدني ولو لم تكن من المدينة، أو نقول مكية نزلت في العهد المكي ولو لم تكن، وهذا أضبط الضوابط في هذا، فإن المكي هو ما نزل قبل الهجرة ولو نزل خارج مكة، وأما المدني فهو ما نزل بعد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نزل في غير المدينة. فالمعتبر هنا هو العصر، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وبناء عليه قسم العلماء القرآن باعتبارات، لكن كلها رجع من جهة الزمان في المدني إلى ما نزل في العهد المدني، وفي المكي إلى ما نزل في العهد المكي، لكن صنفوا فيه ما نزل شتاء، ما نزل صيفا، ما نزل مثلا بأسباب معينة وكذا، ما نزل بعضه سورة تتضمن بعض آياتها العهد المكي وبعض آياتها العهد المدني. ولهذا هنا قال وهي مدنية كلها، وهي مدنية كلها. نعم. وترتيب الآيات هذا ترتيب توقيفي، ترتيب توقيفي، فكان إذا نزلت الآية قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا هذه الآية في سورة كذا، وهو يوافق ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في آخر عرضه. نعم.
قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، إلى قوله كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، سبيل الهدى يعني الإسلام، أضل أعمالهم أحبط أعمالهم في الآخرة يعني ما عملوا من حسن، والذين آمنوا وعملوا الصالحات
يعني الكفر يحبط العمل فلا يصح ولا يقبل الله عز وجل طاعة مع كفر أبدا. قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولهذا الشرط الأول والأساسي في قبول الأعمال إنما هو الإسلام، إنما هو الإسلام، فالكافر لا يقبل منه إيه؟ عمل، الكافر لا يقبل منه عمل. نعم.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صدقوا به يعني القرآن وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم غفرها لهم وأصلح بالهم حالهم يعني يدخلهم الجنة، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل.
قبول العمل إنما هو بماذا؟ قبول العمل إنما موقوف أيضا على الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن على الإسلام فلا يقبل له عمل ولو كان ما كان. ولهذا جاء في الصحيح أنه لما أسلم حكيم بن حزام ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا كان يعملها في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، لكن إذا لم يكن إسلام فإن هذا العمل لا يقبل. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فكل عمل يكون هباء منثورا ما لم يكن الإسلام ضابطا. ولهذا شرط الصحة، شرط الصحة وشرط القبول هو الإسلام، هو الإسلام، وهذا الإسلام ليس الإسلام العام الذي يشترك فيه جميع الأنبياء، فإن جميع الأنبياء يجمعهم إسلام عام هو توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بالميعاد واليوم الآخر وغير ذلك، لكن هناك الإسلام الخاص أي الشرع التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام الخاص لا بد منه، فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، ولو قال أنا أؤمن بموسى، أنا أؤمن بإبراهيم، أنا أؤمن بآدم، أنا أؤمن بكذا بنوح، هذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه. قال سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، فلا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن برسول الله فهو كافر، من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ كافر، لأن جميع الأنبياء بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فلا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل اتباع اليوم لغير النبي صلى الله عليه وسلم وترك لرسول الله فإنه يكون كفرا. ولهذا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. ومعلوم أن من لم ينطق بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله فلا يسأل، قال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إذن شرط قبول العمل الإسلام. والإسلام أي إسلام؟ الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا بالله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فنحن نؤمن برسول الله ونؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بنوح ونؤمن بإبراهيم ونؤمن بجميع الأنبياء كأنبياء ذكرهم الله عز وجل. من كفر بنبي واحد من هؤلاء الأنبياء فقد كفر بجميع الأنبياء. ولهذا قال سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، مع أن عادا كذبت رسوله ونوح كذب وقوم نوح كذبوا رسولها، لكن من كذب رسولا كان كمن كذب جميع الرسل. كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. نعم.
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، يعني إبليس، اتبعوا وسوسته بالذي دعاهم إليه من عبادة الأوثان.
وليس فقط هذا باطل، بل هذا رأس الباطل. اتبعوا إبليس هذا رأس الباطل، ولكن عن إبليس تفرع الباطل. فكل باطل سواء كان كفرا أو كان بدعة أو كان معصية، فكل ذلك بوسوسة إبليس. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ولهذا رأس الباطل إبليس، رأس الباطل إبليس، وليس فقط الباطل وعبادة الأوثان، بل الباطل ما خلف الحق. قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل ما خلف الحق كان باطلا، فما خلف الإسلام كان كفرا، وما خلف السنة كانت بدعة، وما خلف الطاعة كانت معصية. فالمخالفة إما أن تخرج من ملة الإسلام، وإما أن تخرج من السنة، وإما أن تخرج من الطاعة، وكل ذلك ولا شك أنه من إبليس. ولذا يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن إبليس له وسوسة وتزيين وإغراء بأمور. فأولا يصدك عن الإسلام، يحاول أن يبعدك عن الإسلام، فإن عجز ودخلت الإسلام أبعدك عن السنة فأوقعك في البدع، فإن عجز أوقعك في الكبائر، كبائر المعاصي والذنوب، فإن عجز أوقعك في الصغائر وهي المحرمات أيضا لكن ليس في منزلة الكبائر، فإن عجز نقلك إلى خلاف الأولى، فإن عجز نقلك إلى كثرة المباح، وهكذا. المهم أنه يحرص حرصا شديدا على أن يبعدك عن الصراط المستقيم. نعم. فالباطل كل ما خلف الحق أيا كانت بقى درجته، أن كانت مكانته، أن كانت منزلته، فإنه باطل. نعم.
كذلك يضرب الله أن يبين للناس أمثالهم، يعني صفات أعمالهم. قال محمد معنى قول القائل ضربت لك مثلا، أي بينت لك صنفا من الأمثال. فإذا لقيتم الذين كفروا إلى قوله ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، قال يحيى عن المسعودي
يحيى السلام، وهذا التفسير الذي اختصره ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. نعم.
عن القاسم بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى حي فأصابوهم، فصعد رجل منهم شجرة ملتفة أغصانها، قال الذي حضر قطعناها فلا شيء ورميناها فلا شيء، قال فجاءوا بنار فأضرمت فيها، فخرج الرجل ميتا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه تغيرا شديدا، ثم قال إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله عز وجل، ولكن بعثت بضرب الأعناق والوثاق. قوله حتى إذا أسقنتموهم فشدوا الوثاق، وهذا في الأسرى، فإما منا بعد وإما فداء. لم يكن لهم
لا يعذب بالنار، فلا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا على وجه القصاص، وليس هذا تعذيبا بل قصاص، بل هو قصاص، لكن التعذيب بالنار أن يعذب الإنسان بالنار هذا لا يجوز. ولهذا أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على علي رضي الله عنه لما حرق الروافض الشيعة، لما حرقهم الذين غلوا فيه. قال له ابن عباس: أما أنا لو كنت لا قتلتهم ولا ما حرقتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يجوز التعذيب بالنار. إنما إذا كان على وجه القصاص، رجل حرق رجلا فإنه يحرق من باب القصاص. ويدل على ذلك، وهو صح قولي أهل العلم، يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العرانيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل في شأن الرعاة وجاءوا الذين استاقوا الإبل والغنم والإبل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فألقوا في الحرة وسمر أعينهم. وسمر أعينهم هذا تعذيب بالنار، هذا بالنار، لكن هذا على وجه القصاص، لأنهم فعلوا بالراعي كذلك. فإذا كان على وجه القصاص فلا بأس به، أما إنشاء تعذيب فإنه لا يجوز، فلا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا، أما إنشاء تعذيب هذا لا يجوز أبدا، سواء كان هذا في إنسان أو كان في حيوان أو كان في طير. لا يجوز لك أن تحرق طيرا ولا أن تحرق حيوانا، وبهذا يتضح لك فساد وإجرام هذه الجماعات التكفيرية كداعش وغيرها، حينما يأتون بالناس فيحرقونهم، يحرقونهم، فهذا إجرام، يعذبون بعذاب الله، والله عز وجل هو الذي يعذب بالنار، ولم يبح هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، فكيف يباح هذا لأفراد الأمة وأحاد الأمة؟ إنما إذا كان على وجه القصاص، رجل حرق رجلا فالإمام يقتص منه بنحو ما قتل. فالقصاص ما أسئلة أخرى دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ما اعتدى عليكم، إلا إذا كان محرما في النفس لو يمكن القصاص عن طريقه. يعني مثلا رجلان أمسك برجل، فأتاه رجل مثلا لواط، فهل يفعل فيه مثل هذا؟ لا، لا يجوز، لأن هذا محرم في ذاته، لا يجوز أبدا، لا يجوز. كما لو زني بامرأة رجل أو غصبت امرأة رجل فيقول اغتصب امرأة فلان، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم.
لم يكن لهم حين نزلت هذه الآية إذا أخذوا أسيرا ألا يقادوه أو يمنوا عليه فيرسلوه،
إلا أن يقادوه أو يمنوا عليه فيرسلوه،
وهي منسوخة نسختها: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم الآية، فإن شاء الإمام قتل الأسير وإن شاء جعله غنيمة وإن شاء فاداه، وأما المن بغير فداء فليس ذلك له. قال محمد: قوله أسخنتموهم يعني أكثرتم فيهم القتل، كقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى.
والصحيح أن هذا المن أيضا يبقى للإمام أيضا، أن الإمام إن شاء من عليه وإن شاء فدا وقبل فدية منه، وإن شاء جعله غنيمة وإن شاء قتله. هذا كل مرجع ذلك كله للإمام، هذا مرجع ذلك كله للإمام، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نعم.
حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، أي يبالغ في القتل. وقوله: فضرب الرقاب.
لما جاء الصحابة بثمامة وربط في المسجد، من النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتركه، فجاء فأسلم. نعم.
وقوله: فضرب الرقاب منصوب على الأمر، أي فاضربوا الرقاب. وقوله: فإما من بعد وإما فداء،
أي فضرب الرقاب، فمنصوب على الأمر. نعم.
يعني منوا منا ووفدوا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. تفسير مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام. قال يحيى: وفيه تقديم، يقول
يشهد لذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فلا توقف عن الجهاد أبدا إلا بالإسلام، ويبقى هذا إلى آخر الزمان. لكن الإمام له أن يعاهد، وله أن يدخل من يشاء من غير الحربيين بلاد المسلمين بالأمان. فالإمام يعاهد المشركين، يعاهد غير المسلمين، يدخلهم إلى بلدان المسلمين بالأمان، هذا لا إشكال فيه. ولهذا عندنا أهل الذمة، عندنا المستأمن وعندنا المستأمن وعندنا الذمي وعندنا المعاهد، كل هؤلاء كفار، لكن الإمام رأى المصلحة أن يعقد مع هذا وأن يدخل هذا، طالما أنهم ليسوا حربين ليسوا حاربوننا، فإن كان بيننا وبينهم عهد وأمان وجب احترام ذلك، وجب احترام ذلك. ولا يقال كيف عطل الإمام الجهاد، الإمام ما عطل الجهاد، مشروعية الجهاد باقية، ولكن الإمام رأى المصلحة في الصلح مع هؤلاء والعهد مع هؤلاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فرأى النبي المصلحة أن يعاهد هؤلاء كفار قريش وهم وثنيون، ليس العهد خاصا بأهل الكتاب بل هو في عموم الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد وصلح قريشا في صلح الحديبية، ولما دخل المدينة عاهد اليهود كذلك. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في من يعتدي على المعاهدين، وقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وشدد أيضا صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على من دخل إلى بلاد المسلمين بالأمان، فقال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أي إذا دخل مستأمن إلى بلاد المسلمين فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه أبدا طالما أمنه الإمام، بل وليس الإمام فقط بل لو أمنه أي أحد. ولهذا في الأمان، في الأمان يصح أمان المرأة وأمان العبد، هذا الصحيح. وقد جاء في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ قد أمن من أمنت يا أم هانئ، وهذا أمان امرأة. ويصح أمان العبد بقوله صلى الله عليه وسلم يسعى ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وأدنى من في المسلمين من؟ العبد. فيصح إذا أمان العبد، فأمان العبد صحيح وأمان المرأة صحيح، كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. نعم.
حتى تضع الحرب أوزارها، تفسير مجاهد حتى
وأيضا لا يكون. وأيضا تبين لك أيضا خطورة هذه الجماعات التكفيرية التي تعتدي على من بيننا وبينهم عهد وأمان سواء في بلاد المسلمين أو في بلدانهم، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز أبدا. إذا عاهد الإمام وجب احترام عهده، وإذا دخل غير المسلم إلى بلاد المسلمين وجب عدم التعرض له بسوء ولا أن يمسه بشيء في ذلك أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وعاش مع اليهود في المدينة، وأيضا لما صلح النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وبقي ذلك على مدار سنتين ما حصل اعتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خان النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ولا خفر صلى الله عليه وسلم ذمة. نعم. لكن المشكلة أن هؤلاء لا يعتبرون لا عهودا ولا يعتبرون أئمة، فالأئمة أئمتهم والعهود عهودهم، إنما يكفرون كل حكام المسلمين، لهذا لا يعتبرون هنا عهودا ولا مواثيق ولا كذا. فالمسألة أصلا في أصلها الخلل فيها من أصلها، الخلل فيها من أصلها، ثم يعود ويكفر بعضهم بعضا، بعد ذلك يعود يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا كما حصل في داعش، فإنهم قد اختلفوا فيما بينهم فقتل بعضهم بعضا، بعض الناس قتل أيضا، لأن عندهم بعض الناس يرى العذر بالجهل وبعض الناس لا يرى العذر بالجهل، فقتلوا من لا يرى العذر بالجهل لأنهم كفروهم، فقتلوا من هؤلاء أيضا. فكما هو شأن الخوارج الإيه؟ الأول، فالذين خرجوا أولا ما بقي هؤلاء طائفة واحدة، ولكن توزعوا وافترقوا إلى طوائف عديدة، فالمحكمة والنجدية والأزارقة طوائف عديدة وستبقى إلى آخر الزمان. نعم. إنما الطائفة الواحدة والجماعة الواحدة هي أهل السنة، لأنهم يجتمعون على أصول، هذه الأصول تناقض فيها، فمن أتقن السنة فما اختلف مع سنين ولا سلفي. إنما إذا رأيت خلافا وتناقضا فاعلم أن هذا خارج عن السنة، لا يمكن، السنة ما فيها تناقض، لأن السنة مبناها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله لا تناقض فيها. قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. وكذلك السنة التي أحلنا عليها، قال صلى الله عليه وسلم وستطرق متى على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الجماعة التي أحال عليها النبي لو كانت مختلفة ومتفرقة ما صحت الإحالة، ولهذا الذي يقول بأن الصحابة بأن الأمة اختلفوا في العقيدة والصحابة اختلفوا في العقيدة وكذا، هذا جاهل أصلا بالعقيدة وجاهل بهذا الأمر. نحن بينا كثيرا، العلماء بينوا أنه فرق بين الخلاف في العقيدة وبين القول لبعض العلماء بما يخالف العقيدة ولو كان من ينتسب إلى السلف. فإن الرجل قد يقول قولا يخالف ما عليه السلف جهلا منه، بناه على حديث ما وصله حق، فهذا إذا أعلم بالحق رجع إليه. فإذا وجد عالم قال قولا بخلاف السنة لا يعد هذا خلافا في المسألة ولا يعد قولا آخر، إنما السنة ما فيها خلاف أبدا، السنة ما فيها خلاف والحق ما فيه خلاف والعقيدة ما فيها خلاف. إذا اختلفت الأمة في العقيدة فكيف تكون أمة واحدة؟ والله عز وجل يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة، لكن يروج بهذا الحزبيون وغيرهم يريدون أن يقولوا اقبلونا فلتتسع صدوركم لنا، فإن السلف قد اختلفوا العقيدة والصحابة قد اختلفوا العقيدة وغير ذلك، وما بدعوا فعلى ما تبدعون مع وجود هذا الخلاف. نعم.
قال يحيى وفيه
هذه فيها نزاع بين العلم، من العلم من قال لابد أن تكون هذه المعاهدة مؤقتة، لابد توقف، ثم الذين قالوا بالتوقيت اختلفوا في هذا الميقات، فمن من حدوا بالعشر سنوات بناء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في الحديبية فقالوا 10 سنوات، ومنهم من زاد ومنهم من زاد عن ذلك، هؤلاء الذين ذهبوا إلى التوقيت. ثم من العلماء من ذهب إلى أنه لا يجوز التوقيت، لا يجوز بأنه يجوز الإطلاق وليس باللازم التوقيت، هذا إذا رأى الإمام مصلحة أن يطلق أطلق، لكن إذا أطلق الإمام الصلح هذا ثم رأى في يوم من الأيام وفي وقت من الأوقات أنه ليس من صالح المسلمين أن يبقى هذا، أعلمهم بأن ما بيننا وبينكم قد يعني انتهى ويرجع إلى عدم الصلح أو إلى القتال إذا رأى ذلك، لكن بعد إعلامهم المهم ألا يحصل عهد مؤبد. وفرق بين المؤبد والمطلق، المطلق ألا تذكر فيه مدة، لكن التأبيد مدة، التأبيد هذا أقصد نفي لإطلاق ونفي لمدة، يعني أن يبقى هذا مؤبدا يعني لا يكون قتال يوما ما، وهذا لا شك أن فيه تعطيل الجهاد، وإنما يقول مطلق يعني أنه لا يحدد فيه مدة، وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز مؤقتا ويجوز مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، كل هذا على حسب ما يرجع الإمام. ونبي لما عاهدهم 10 سنين ما كانت العشر مقصودة ولا توقيفية، إنما هذا الذي كان يمكن أن يكون 20 30 40 كذا كذا، فالأمر في ذلك واسع. نعم. ما لها الجزء ما لا علاقة بالعهد وكذا، أنت تعاهد قوما ومع ذلك يعطونك الجزي، كيف العلة اللي هي كفى؟ نعم هذه الجزية إنما يعطيها من قبلوها، إذا ما قبلوا الإسلام انتقل النبي من الجزية، إذا ما قبلوا الجزية فالقتال، فهذه شريعة موجودة والعلماء اتفقوا أنها تكون في أهل الكتاب، لكن اختلفوا هل تكون في غير الكتاب من المشركين، والصحيح أنها تكون في سائر أصناف الكفار سواء كانوا مشركين أو كانوا أهل كتاب، لأن النبي أخذ من مجوس هجر ومجوس هجر ليسوا أهل كتاب، ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد بأن المجوس أشر من الوثنيين، وإذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء قبل من غيرهم، وجاء بعض الأحاديث في إطلاق ذلك، إذا نزلت بساحة هؤلاء وهم مشركون فادعوهم إلى 3، فالجزية لمن لم يقبل الإسلام، إذا ما قبل الجزية ولا الإسلام فالقتال، فالجزية هذه لابد أن تكون. نعم.
قال يحيى وفيه تقديم يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها. قال محمد المعنى حتى يضع أهل الحرب السلاح، وهو الذي ذهب إليه مجاهد، وأصل الوزر ما حملته فسمي السلاح أوزارا لأنه يحمل. قال الأعشى وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. قال يحيى عن ابن لهيعة
فما يحمل فإن كان معاصف أي أوزار تحملها يحمل أوزاره نعم كاملة يوم القيامة. نعم.
قال يحيى عن ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله قلت إذا كان علي إمام جائر فلقيت معه أهل ضلالة أقاتل أم لا؟ ليس بي حبه ولا مظاهرته. قال قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم وعلى الإمام وجدتهم وعلى الإمام ما حمل وعليك ما حملت.
يقول إذا كان علي إمام جائر فلقيت معه أهل ضلالة أو قاتل أم لا، يعني مثلا أهل بغي وكذا، ليس بحبه ولا مظاهرته. قال قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم وعلى الإمام ما حمل وعليك ما حملت، أي قاتل مع إمامك، قاتل مع إمامك. إذا ما رجع أهل بغي هؤلاء، إذا ما رجعوا ودعاهم الإمام وكشف شبهتهم وكذا، إذا لم يرجعوا فقاتل مع الإمام حتى ولو كان جائرا. والبعض يقول الإمام الجائر ما يقاتل معه، هذا غلط، وهذا غلط. قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فنقاتل مع الإمام لما كان قتالا مشروعا، فإننا نقاتل معه، نقاتل مع الإمام. نعم.
قال يحيى عن عمار الدهني عن جسر المصيصي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على ثلاث: الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه إلى آخر فئة من المسلمين تكون هي التي تقاتل الدجال لا ينقضه جور من جار، والكف عن أهل لا إله إلا الله أن تكفروهم بذنب، والمقادير خيرها وشرها من الله عز وجل.
صحيح، لكن ثبوت ذلك عن النبي في نظر. نعم.
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال، ولكن ليبلو يبتلي.
نعم، الله عز وجل جعل الناس أمة واحدة، وما كان كفر ولا شيء من هذا، لكن الله يبتلي بعض الناس ببعض، كما قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. فالصراع بين الحق والباطل، بين أهل الشرك والكفر، وبين أهل السنة وبين أهل الإسلام، بين أهل البدعة وبين أهل السنة، هذا صراع قائم إلى آخر الزمان، هذا صراع قائم إلى آخر الزمان. نعم.
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يحبطها الله، فإن أحسنوا غفر لهم، سيهديهم ويصلح بالهم حالهم، ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. تفسير مجاهد: يعرفون منازلهم في الجنة ويهتدون إليها.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله،
من أنواع الهداية أن الله عز وجل يهدي أهل الجنة في الجنة، يهدي أهل الجنة إلى بيوتهم، فهم أعرف بيوتهم في الجنة منها في الدنيا، أن الجنة يدخلها خلق عظيم، وللإنسان منزلته في الجنة، فكيف يعرف بيته في الجنة؟ الله عز وجل يهديه إليه فيعرفه أكثر مما يعرف بيته في الدنيا. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إلى قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، نصرة لله.
فمن نصر رسول الله فهو نصرة لله عز وجل. إن تنصروا الله، يعني إن تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن نصر رسول الله كمن نصر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله سبحانه وتعالى. فمن نصر رسول الله نصر الله عز وجل، أي نصر شرعته ونصر أحكامه ونصر وحيه. نعم.
والذين كفروا فتعسا لهم، تفسير الحسن أن التعس شتم من الله لهم، وهي كلمة عربية. قال محمد قيل إن معنى تعسا لهم بعدا لهم، وقالوا تعس الرجل، وفيه لغة أخرى تعس بفتح العين، وأتعسته أنا أي أشقيته، وتعسا منصوب على معنى أتعسهم الله وأضل
يعني
أعمالهم.
فيكون مصدر لفعل المحذوف مثل وبالوالدين إحسانا يعني أحسن إحسانا، فتعسا لهم أي فأتعسهم الله تعسا، فيكون هذا مفعول مطلق لفعل المحذوف. نعم.
وأضل أعمالهم
تعسا. نعم.
وأضل أعمالهم أحبط ما كان منها حسنا.
نعم. ذلك لأن كما قلنا لا تقبل إلا بالإسلام، وقدمنا إلى معامل من عامل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله القرآن، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف
ما أنزل الله، فمن كره ما أنزل الله كان كافرا أو كره بعض ما أنزل الله، ولهذا قال العلماء من النفاق الاعتقادي أن تكره ما أنزل الله أو تكره بعض ما أنزل الله، فمن كره حكما واحدا مما أنزله الله وقد عرف وعلم فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. هذا دليل نفاق، من كره مثلا تعدد الزوجات، من كره تفضيل الرجل على المرأة في الميراث، من كره الجهاد، من كره بعدما علمه الله سبحانه وتعالى، بعدما يعرفه العلماء، لأنه قد يكون جاهلا بهذا أنه من الإسلام أصلا، أو قد يعلق الأمر على تأويل عنده، فإذا ظهر له وبان وأصر على ما هو عليه فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. نعم.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي أهلكهم الله، وللكافرين أمثالها، يعني عاقبة الذين تقوم عليهم الساعة، كفار آخر هذه الأمة يهلكون بالنفقة الأولى. نعم. قال محمد المعنى وللكافرين أمثالها، أي أمثال تلك العاقبة،
لأن العقوبات على الكفر ولا فرق بين كافر وكافر، فذلك الله عز وجل هؤلاء أهلك الله نظراءهم وأمثالهم طالما أتوا بالسبب، وهو معارضة الرسل ومقاتلة الرسل. نعم.
ذلك بأن الله مولى يعني ولي الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ولي لهم إلا الشيطان فإنه وليهم، وقوله في غير هذه الصورة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فمعناه مالكهم، وليس هو من باب ولاية الله للمؤمنين.
نعم. فالولاية على قسمين، ولاية الله عز وجل للمؤمنين وولاية الكافرين. ولاية الكافرين هذه ولاية بمعنى الملك والتدبير، فإن الله عز وجل هو الذي يدبر أمرهم، وأما ولاية الله عز وجل للمؤمنين بالإضافة إلى ما سبق من الولاية العامة هذه ولاية خاصة، إنما هي ولاية تأييد وتوفيق وتسديد. ثم الأنبياء والرسل أعظم أو أخص هذه الولاية لعباد الله المؤمنين، فعندنا الولاية عامة وخاصة. الولاية العامة لعموم الخلق فيدخل فيه الكافر والمسلم وكل أحد، والولاية الخاصة هذه خاصة بالمؤمنين، والأخص تكون الأنبياء والمرسلين، وعلى قدر قرب العبد من الله سبحانه وتعالى على قدر هداية الله عز وجل له وتولي له سبحانه وتعالى أمره وتوفيقه وتسديده وإرشاده. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى هذه الولاية اقتضت إيه؟ نصرة الولي، فمن عاد وليا لله عز وجل بارزه الله سبحانه وتعالى بالحرب، إلى أن قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، هذا توفيق من الله عز وجل. فالولاة إذن على قسمين عامة وخاصة. العامة معناها التدبير، تدبير، وهذه لكل أحد خلقه الله عز وجل للكافر والمؤمن، وأما الولاية الخاصة هذه لعباد الله المؤمنين. نعم.
قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. قال والذين كفروا يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام وهي غافلة عن الآخرة والنار مثوى لهم، أي منزل، يعني الذين كفروا، وكأي من قرية، أي
يعني أن أهل الكفر ليس لهم نصيب من الدنيا إلا كما للأنعام، فهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما المؤمنون فليسوا كذلك، المؤمنون يوافقون الله عز وجل في طاعته سبحانه وتعالى وفي مراده من شرعته عز وجل، فهم صدقوا الأخبار وطبقوا وامتثلوا الأحكام، هؤلاء هم عباد الله عز وجل المؤمنون المتقون. هؤلاء المتقون وافقوا الله عز وجل في مراده. أما الكفار فلا فرق بينهم وبين الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم.
وكأي من قرية، أي وكم من قرية هي أشد قوة أهلها أشد قوة من قريتك من أهل قريتك التي أخرجتك أخرجك أهلها يعني مكة، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله.
هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك لهم فلا ناصر له. هذا تهديد لقريش، فإذا كنتم طردتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظن أنكم بمعجزين لله سبحانه وتعالى، فلقد أهلك الله عز وجل الأمم السابقة التي كذبت أنبياءها ورسلها، ولستم ببدع من هذه الأمم، فكما أهلك الله الأولين سيهلككم الله. فهذا وعيد لهؤلاء، هذا وعيد لهؤلاء. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، لا يستويان طبعا. نعم.
وهذا المشرك أي ليسوا بسواء.
الذي على بينة من ربه هو من يا أخواني؟ المؤمن. وأما الآخر هذا زين له سوء عمله فظنه حقا وظنه صوابا، ولهذا يقرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من أثر كفرا ويعلم أن هذا ممنوع، أن هذا محرم وأن هذا كذا وكذا، يقول لا يلتفت إلى قصده. لو حتى قال أنا ما أقصد الكفر أو كذا، لو قال أنا ما أقصد الكفر، طالما أنه أتى المكفر المكفر الذي يكفر به العبد فلا التفات إلى قصده، لأن الله عز وجل قال أفمن زين له سوء عمله، فهذا زين له سوء عمله. قل أن نبيكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم إيه؟ يحسنون صنعا. ولهذا ليس كل تأويل يقبل إذا كان أهل كفر على كفره، مثل عباد القبور تقام عليهم الحجج ولكنهم بعد ذلك يقولون ماذا؟ يقول لا لا لا، نحن ما نقصد الشرك، ما نقصد أن نشرك بالله، وإنما نتخذ أولئك وسطاء عند الله سبحانه وتعالى، يرفعون أعمالنا إلى الله لأننا قوم مذنبون، فهذا لا يشفع له. وكذلك أهل الضلال المعطلة مثلا يقولون نحن ننزه الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا لا يشفع له، كل هذا لا يشفع لهم. فمن أتى الشرك أو أتى الكفر أو أتى البدعة وقد أقيمت عليه الحجة فإنه لا يلتفت إلى قول أنا ما أقصد الكفر، أنا ما أقصد البدعة. ومن اللي يقصد الكفر؟ قليل هم الذين يقصدون الكفر، كل واحد يقصد قصدا يظن أنه ناجم بهم. أما ذكر الله عن المشركين الأوائل قولهم ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، وقال الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عم يشركون. نعم. يعلم هناك عذر بالجهل ونص وثلاث تربع طبعا، ما ليه؟ طبعا هناك عذر بالجهل. فإذا كان في مسلما، مسلم إذا أتى شيئا من المكفرات فإنه يعرف أولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لو ما يتقون، وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليبين له. النبي صلى الله عليه وسلم بين أولا. إذا أتى المسلم ناقضا قد لا يدري، ما كل أحد يعلم الإسلام كاملا، وما كل أحد بلغته نصوص كلها، فقد يظن أنه بذلك لم يأتي بناقض ويظن أن هذا العمل مشروع أو هذا جائز فيعرف ويعلم. نعم، عذر بالجهل، عذر بالجهل في العقيدة، عذر بالجهل في العبادة، عذر بالجهل في كل شيء. العذر بالجهل هذا، الجهل هذا مانع من الموانع الكلية. ليس عليكم جرح فيما أخطأتم، إيه فيما أخطأتم به، إذا أنا مت فحرقوني فإن الله لا يقدر علي، عذره الله سبحانه وتعالى، جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، عذره الله سبحانه وتعالى. فكل من أتى شيئا وهو جاهل به فإنه يعلم ويعرف. ولهذا لا تسقط الأحكام على المسلمين إلا بضابطين. الضابط الأول إذا أردت أن تخرج واحدا من الإسلام لا بد من ضابطين. الضابط الأول أن يدل الدليل على أن ما فعله وما قاله إنما هو شرك أكبر، كفر أكبر، دليل واضح بين، برهان واضح بين. الأمر الثاني استحقاق المعين لإسقاط هذا الحكم عليه. هل المعين هذا يستحقه؟ لربما يكون مكرها، لربما يكون جاهلا، لربما يكون ناسيا، لربما يكون سكرانا، لربما يكون هكذا. فلا بد من توافر الشروط وانتفاء له الموانع. ولهذا يقول محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري ولما كثر الجهل في المتأخرين بعد أن ذكر صور الشرك الأكبر ولما كثر الجهل في المتأخرين وجب إقامة الحجة الرسالية. نعم.
قوله تعالى
فهمت يا حبيبنا؟ أي نعم.
قوله تعالى مثل الجنة التي